بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب المعاونة في الوضوء وباب المنديل بعد الوضوء والغسل. ذكرنا أن الاستعانة في الوضوء ثلاثة أقسام، فما هي؟ الاستعانة بالغير في إحضار الماء، وهذا ما حكمه؟ جائز، نعم، ولا كراهة فيه. القسم الثاني، الاستعانة بالغير في صب الماء، في صب الماء للمتوضئ، وهذا ما حكمه؟ جائز ولا كراهة فيه، إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي صب للنبي صلى الله عليه وسلم الماء في الأحاديث؟ أنت؟ أسامة بن زيد؟ ومن؟ لا، والمغيرة بن شعبة، حديث ذكره المؤلف. القسم الثالث من أقسام الاستعانة، في غسل أعضاء الوضوء، وهذا ذكرنا فيه على حالين: إن كان لحاجة فهو جائز ولا كراهة فيه، وإن كان بغير حاجة فيجوز أيضا، ولا يقال إنه لا يجوز. ثم أخذنا استعمال المنديل وتنشيف الأعضاء بعد الوضوء، ما حكمه؟ جائز. حديث ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الخرقة، هل يستدل به على عدم الجواز؟ لماذا؟ لأنه قد نفض الماء بيده وهو مثل تنشيفه، وأيضا قد يكون ردها لحاجة لسبب من الأسباب. أيضا استدل بالعلماء بهذا الحديث على أنه دليل على تنشيف الأعضاء، قالوا كونها أتته بالخرقة، فكونها أتته بالخرقة دليل أن هذا الأمر معتاد عندهم، فإذن هذا الحديث يكون فيه دلالة على تنشيف الأعضاء من وجهين: الوجه الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أنه نفضه بيده، ونفض الماء بيده إزاله له، والوجه الثاني أنها أتته بالخرقة، وإتيانها بالخرقة إليه عليه الصلاة والسلام دليل أن هذا الأمر كان معتادا عندهم ومعروفا، ولكنه في تلك المرة لم يريد الخرقة. ولذا لم ينهها عنها أو ينهى عن استعمال ذلك. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: أبواب المسح على الخفين. باب في شرعيته. عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم، هو ابن يزيد النخعي، فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. قول إبراهيم فكان يعجبهم، أي أصحاب عبد الله بن مسعود. قد ذكرنا هذا مرارا، أن إبراهيم النخعي إذا قال كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كان يعجبهم، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وأبي وائل شقيق بن سلمة وأمثالهم من أئمة الكوفة من أئمة التابعين. أيضا مما يوضح هذه الفائدة، هذه الفائدة نقلناها مرارا عن الخطيب البغدادي وغيره، مما يوضحها هذا الحديث. في الرواية الأخرى لمسلم هذا الحديث، في هذه الرواية قال إبراهيم كان يعجبهم، وفي رواية مسلم رواية أخرى لمسلم قال كان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، صرح فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث. لماذا يعجبهم هذا الحديث أصحاب عبد الله؟ يعجبهم لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، وآية المائدة فيها آية الوضوء وفيها غسل الرجلين، لأن بعضهم استدل بأن آية المائدة ناسخة لمسح الخفين، قالوا آية المائدة من آخر ما نزل، فهي إذن نسخت الأحاديث التي فيها المسح على الخفين، لأن الله تعالى أمر بها، أمر فيها بغسل الرجلين. جرير أسلم بعد نزول آية المائدة ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، إذن قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بعد نزول آية المائدة، فلا تكون آية المائدة ناسخة لأحاديث المسح على الخفين كما ذهب إليه بعضهم. فهذا وجه كونهم كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير. قال وعن عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم. إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، وفي دليل على قبول خبر الواحد، وأيضا فيه فائدة في هذه المسألة، وهي أن هذا مذهب عمر، إن بعضهم عزى إلى عمر أنه لا يقبل خبر الواحد، كما وقع في عدة حوادث كحديث الاستئذان، قال لأبي موسى أتني بمن يشهد لك وغيره. فعمر يقول لابنه إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره، أي أن عمر يقول بقبول خبر الواحد، وإنما تلك المواضع التي طلب فيها شاهد أراد أن يستثبت، لا أنه لا يقول بخبر الواحد، وهذه فائدة نبه عليها المؤلف رحمه الله. قال وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ حين مسحت قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق بكير ابن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة، وإسناده ضعيف لضعف بكير بن عامر. والحديث أوله في الصحيحين إلى قوله ومسح على خفيه، هذا في الصحيحين، أما بزيادة بهذا أمرني ربي هذا ضعيف. قال: وقال الحسن البصري: روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. روى المسح 70 نفسا، أي 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. الأثر هذا عن الحسن أخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن الحسن قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. ومحمد بن الفضل بن عطية كذاب، كذبه جماعة من الأئمة. السند هذا ضعيف بل موضوع. والأثر هذا عن الحسن مشهور، عزاه إلى أئمة كثير قبل المؤلف كابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني، مع أن الحافظ ابن حجر وكذلك الشوكاني هو متابع للحافظ عزى هذا الأثر أيضا إلى ابن أبي شيبة عن الحسن، قال أخرجه ابن أبي شيبة، وما رأيته في مصنف ابن أبي شيبة. لكن طريقه عند ابن المنذر شديدة الضعف، وهو أثر مشهور بين الأئمة، وقد جاء غير هذا عن غير نحو هذا الأثر عن غير الحسن، منهم من قال 40 صحابيا، منهم من قال 80 صحابيا، ومنهم من قال من لا يحصى عدده من الصحابة النووي في شرح مسلم. الشاهد أن أحاديث المسح على الخفين متواترة مما عده العلم أهل العلم من المتواتر. إن هذا هذه الأبواب في المسح على الخفين، وبدأ بالباب الأول في شرعية ذلك. والخفان هو ما يلبس على القدمين من الجلد وتكون فوق الكعبين، لباس القدمين من الجلد وتكون فوق الكعبين، تصل إلى فوق الكعبين، تغطي القدم كلها والكعبين. سميت خفا من خفتها لأنها خفيفة، فهي تقي الرجل وفي نفس الوقت خفيفة. يتحرك بها لابسها ويسرع بها السير لخفتها. قد يلبس الخفان بمفردهما، وقد يلبس عليهما الموقين أو الجرموقين كما سيأتي في الباب الذي يليه. وغالبا أن الخفان تلبس في بيت أو في مكان قريب من البيت أو نحو ذلك، لأنها من الجلد. هذه المسألة وهي شرعية المسح على الخفين. غير واحد من العلماء حكوا الإجماع على شرعية المسح على الخفين، ممن حكى الإجماع من المتقدمين ابن المبارك، ذكروا عن ابن المنذر في الأوسط، والحافظ في الفتح نقلا عن ابن المنذر قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. كل من روي عنه منهم أي من الصحابة إنكاره فقد روي عنه إثباته. وهكذا ذكره ابن المنذر نقل الإجماع في ذلك، قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به. وهكذا غيرهم من أهل العلم كابن عبد البر واستدلوا بهذه الأدلة الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. أحسن النووي رحمه الله في شرح مسلم حين قيد هذا الإجماع بمن يعتد به، لأنه قد خالف، وجد خلاف، حكي خلاف عن بعض من لا يعتد به. نبه على ذلك ابن عبد البر والنووي. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: قال: وأجمع من يعتد به في الإجماع. أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. إذن هذا إجماع مقيد بمن يعتد به. وهكذا قال ابن عبد البر في التمهيد، قال: فأهل الفقه والأثر، أهل الفقه والأثر أهل الحديث، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. إذن الخلاف في هذا هو قول أهل البدع، خالف في هذا الشيعة الروافض والخوارج. قالوا: لا يجوز المسح على الخفين ولا يجزئ ذلك، من مسح على الخفين وضوء باطل لا يجزئه. استدلوا بآية سورة المائدة، قالوا: أمر الله تعالى فيها بغسل الرجلين وهي ناسخة لأحاديث المسح على الخفين. ويرد عليهم بحديث جرير، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول آية المائدة. والعجب من الشيعة أنهم حرفوا بعد ذلك آية المائدة وقالوا فيها مسح الرجلين، تمسح الرجلان على قراءة القلب، فأنكروا السنة من الوجهين، لم يجيزوا غسل القدمين المكشوفتين بل قالوا فيهما المسح، ولم يجيزوا مسح الخفين، قالوا يجب خلع الخفين والمسح على القدم فخالف الأدلة في هذه المسألة وفي هذه المسألة. ولذا أهل العلم يذكرون هذه المسألة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع كالروافض الشيعة والخوارج، حتى الطحاوي ذكر في عقيدته ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما صح في الأثر، وهكذا سفيان الثوري حين أملى عقيدته على شعيب ابن حرب قال له لا ينفعك ما أمليت عليك حتى تعتقد كذا وكذا، والمسح على الخفين حتى ترى المسح على الخفين. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط قال وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم رجم الزاني، وأباح أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى زوجها الأول بعد الزواج بثاني ولو لم يدخل بها، لمسائل قد خالف فيها أهل البدع مسائل ظاهرة هم الذين خالفوا في المسح على الخفين. قال وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه. إذن تبين بهذا أن أهل العلم مجمعون على جواز المسح على الخفين، وأن الخلاف في هذا خلاف من لا يعتد به. بقي هنا تنبيه، نقل الخلاف عن بعض الصحابة وعن بعض الأئمة، فنقل الخلاف عن ثلاثة من الصحابة: ابن عباس وعلي وعائشة، هم كانوا لا يرون المسح على الخفين. سبق معنا في كلام ابن المبارك في أول المسألة أنه قال كل من روي عنه من الصحابة إنكاره فقد روي عنه إثباته، هذا جواب إجمالي، كلهم روي عنهم ذلك. فابن عباس صح عنه بالسند الصحيح أنه كان يمسح على الخفين عند ابن أبي شيبة وغيره، وعلي رضي الله عنه هو راوي حديث المسح على الخفين. كما سيأتي يذكره المؤلف رحمه الله. وعائشة رضي الله عنها كانت تحيل على علي لما سئلت عن المسح على الخفين وكم مدة ذلك، قالت سأل ابن أبي طالب، فإنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وهو من أعلم الناس به. إذن هذا أولا، هؤلاء الصحابة الثلاثة الذين نقل عنهم كلهم قد نقل عنهم خلاف ذلك. ثم ننظر إلى أسانيدها، نجد أن أثر ابن عباس إسناده حسن في المسح على الخفين، أنه سئل عن ذلك فقال سبق كتاب الله المسح على الخفين، يريد آية المائدة، فهذا الأثر صح عن ابن عباس. وأما أثر علي رضي الله عنه فهو ضعيف، لم يصح عنه في إنكار المسح على الخفين. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فهو شديد الضعف، بل من قبيل الموضوع أنها كانت تنكر المسح على الخفين. جاء عنها أثر بعضهم حمله على المسح على الخفين وهو ظاهر أنه في مسح القدمين، وهكذا حمله أبو عبيد قاسم السلام وغيره، أنها كانت تقول لأن أقطعها أو لأن أقطعها بالسكاكين أي القدمان خير لي وأحب إلي من أن أمسح عليهما. قال أبو عبيد معناه أي المسح على القدمين، ترد على من يقول بالمسح على القدمين. فإذا أثر عائشة لا يصح، أثر علي رضي الله عنه لا يصح، والصحيح عنهما القول بالمسح. بقي ابن عباس جاء عنه أنه قال ذلك، سبق كتاب الله المسح على الخفين، وثبت عنه بإسناد أصح من أنه كان يمسح على خفين. قال البيهقي رحمه الله: إنما كرهه ابن عباس حين لم يثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد سورة المائدة قبل أن يثبت عنده هذا. قال: فلما ثبت عنده ذلك رجع عنه. ابن عباس كان يقول سبق كتاب الله آية المسح على الخفين، ويريد آية المائدة، كان يظن أنها ناسخة. فلما ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة كما في حديث جرير، رجع عن هذا القول. إذن بحمد الله ليس بين الصحابة في هذا خلاف. بقي غير الصحابة، نقل الخلاف عن مالك رحمه الله، وعنه روايتان. الرواية الأولى عن مالك أنه لا يجوز المسح مطلقا، كقول الشيعة والخوارج. والرواية الثانية عن مالك أنه لا يجوز المسح عليهما في الحضر، ويجوز في السفر. وكلا الروايتين عن مالك مما أنكره أصحابه، أنكروا ثبوت هذا عن الإمام مالك، بل الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب الأم، وهو صاحب مالك وتلميذه، إنكار ذلك عن مالك وأصحابه. وهكذا ابن عبد البر وهو محقق مذهب مالك أنكر ذلك، سواء الرواية التي فيها أن مالك يقول بأنه لا يمسح عليهما مطلقا، أو الرواية التي يقول لا يمسح عليهما في الحضر. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار المجلد الثاني صفحة 180: قال: لا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكا، أنه روي عنه. قال: والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، الرواية الصحيحة عن الإمام مالك بخلاف هذا القول. وموطأه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر. الموطأ في الأدلة والأحاديث التي فيها المسح على الخفين، فغير ممكن أنه يكتب هذا الحديث ثم يخالفه. وموطأه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه، جميع أصحاب مالك على أن المسح عليهما في الحضر والسفر جائز، وإنكار ذلك عن مالك. قال: وعليه جماعة أهل السنة. إلى آخر كلام. وقال قبل ذلك في صفحة 77 و100: قال: وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر، وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله. أكثر أصحاب المنتسبين إليه ينكرون هذا الكلام عن الإمام مالك. والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه، وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد. هذا النقل عن ابن عبد البر مهم لأنه محقق مذهب مالك في زمنه، هو الذي اعتنى به وجمعه. وقال رحمه الله، قال: وهذا الحكم الجليل، أي المس على الخفين، الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدعة، ولا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. فإذن المس على الخفين أمر ثبت بالأدلة، وعليه الصحابة وسلف الأمة والفقهاء إلى يومنا هذا، ولم ينكره إلا أهل البدع. وما نقل عن الصحابة فكما سبق توجيهه، وكذلك ما نقل عن مالك. وبقي بقية في هذا الباب الذي هو الباب الأول في شرعية من صرف الخفين، سيأتي إن شاء الله. هنا يقول: إن جد كلام ابن عبد البر الذي نقلته، ذكرنا المرجع المجلد الصفحة، فإن هو في الاستذكار في المجلد الثاني صفحة 180، ثم النقل الثاني صفحة 177. وكتاب الاستذكار سهل في القراءة، أسهل من التمهيد. التمهيد يتوسع في ابن عبد البر جدا، يسوق الأسانيد، يذكر أدلة المسألة بأسانيدها، وقد يذكر الخلاف في الحديث حتى يخرج الناظر فيه عن إطار الاستدلال للمسألة الفقهية إلى بحث حديثي، فهو واسع ونافع مفيد كتاب التمهيد. والاستذكار أسهل منه، فالاستذكار يعتبر اختصارا للتمهيد، اختصرا من التمهيد. وليس مجرد اختصار، بل اختصار وأضاف إليه فوائد كثيرة، فهناك فوائد كثيرة في الاستذكار ليست موجودة في التمهيد، وهناك فوائد أيضا في التمهيد ليست في الاستذكار. مع أن التمهيد أثنى عليه ابن عبد البر في آخره، قال: إنه رفيق حياتي، هو مؤنسي وقت الوحشة، ومسليني وقت الضيق وعدم الراحة. قال: قضيت فيه نحو 30 حجة، 30 سنة قضاها في التمهيد. ثم لما انتشر في الآفاق وعم نفعه، أحب أهل العلم منه أن يقربه، فقربه في الاستذكار، لخص وذكر مذاهب الفقهاء بصورة أوضح. وكلاهما في شرح الموطأ، موطأ مالك ابن أنس. فن يقول: هل هذا الأثر ثابت عن علي لو كان الدين بالرأي إذا كان نصف الخف أولى بالنصف من علي؟ نعم، ثابت عنه، سيأتي يذكره المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.